إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جاءت رسالة من إخواننا في روسيا يقولون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أحسن الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم. هذا السؤال من سجون الديار الروسية: ما قول السادة الفقهاء الموحدين العلماء الربانيين في مسائل الآتي؟ هل من في السجون كالمسافر ويجري عليه أحكام المسافر؟ وهل ينطبق على المسافرين قول عمر رضي الله تعالى عنه: جمعوا حيثما كنتم؟ المسجون وهو في سجنه في دار إقامة وليس في دار سفر، الأصل في الإنسان أن يكون مقيما وألا يكون مسافر. وفي الصحيح فرضت الصلاة ركعتان ركعتان فأقرت في السفر وزيد في الحضر. اختلف العلم في حكم القصر، فذهب الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن القصر عزيمة، ومن لم يقصر يأثم ولكن صلاته صحيحة. وذهب الجماهير إلى أن الصلاة القصر رخصة وليس بعزيمة. المسافر إن أخرج فسافروا به قصرا عنه، فهذا مما وقع فيه خلاف بين الفقهاء، فجماهيرهم على أنه مسافر إلا الشافعية، فإنهم يرون أن المسافر إذا أخرج به فإنه ليس بمسافر والواجب عليه الإتمام للقصر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لأن نية القصر لم تحصل عنده، بل هو مبيت النية، متى استطاع أن يفر فر ورجع إلى بلاده، فهو ليس بمسافر. وهذه مسألة في موضوع النية وأثرها على العبادات، ولسيما في الجمع والقصر، ولسيما إن وقع السفر دون نية، هل تعامل معاملة المعدوم أم تعامل معاملة الموجود؟ هذه مسألة وقع الخلاف فيها قديما بين العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي بإسناد صحيح أمر نساءه بعد أن حججنا أن يلزمن الحصر وألا يخرجن من بيوتهن، وهذا امتثال لقول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن. عائشة رضي الله تعالى عنها لما بدا لها أن سفرها إلى العراق إلى الكوفة، وكان ذلك بطلب عبد الله بن الزبير من ابن أختها أنه يصلح الخلاف ويرفع النزاع ويوقف القتال بين الأصحاب، فنظرت فرأت أن من المصلحة أن تسافر. هي الآن ستسافر، والنبي أمرها صلى الله عليه وسلم بأن يلزمن الحصر. في صحيح مسلم كما بيناه وفصلناه عند شرحنا له، في صحيح مسلم لما أرادت أن تسافر أتمت ولم تقصر. وقولا واحدا المكان الانتقال من المدينة إلى العراق سفر. الآن ابن الزبير سئل عن إتمام عائشة فقال كلاما أتعبني تفصيله، قال كلاما مجملا، قال: لقد تأولت عائشة كما تأول عثمان. عثمان تأوله الكلام فيه مبسوط، وأقدم من بسطه وذكره الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، وهو من وفيات القرن الثالث، وهو نظير الإمام أحمد في كتابه الناسخ والمنسوخ. عثمان قيل أنه رأى أعرابا فقال: نرجع إلى المدينة ويرون نقصر فيبقوا يقصرون. وقيل أنه تأهل في مكة، أصبح ذا أهل، تزوج في مكة فأصبح مثل صاحب الدارين، يقول زوجتين في بلدتين، فيقصر في الذهاب والإياب فقط ولا يقصر لا هنا ولا هنا. ومثل صاحب الوظيفة الآن الذي له مكان ينام فيه وله بيت يذهب إليه فهذا لا يقصر لا هنا ولا هنا ولكن يقصر في الطريق. الشاهد أن عائشة تأولت ومع تأولها تركت. وقفت في الغيلانيات على سبب وتفصيل تأويلها. قالت أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلزم الحصر، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلزم الحصر، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أن يلزمن الحصر رأت أن سفرها مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فما جعلته سفرا، فما أخذت بالسفر. على أي حال الذي أراه بإيجاز حتى الإخوة لا يتيهون وهم عاجم، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يبارك فيهم وفي جهودهم وأن يمن عليهم بالثبات على دين الله عز وجل، علينا وعليكم وعليهم بالثبات على دين الله جل في علاه. الإخوة المسافر الذي يمكث في سجن، الأخ المسجون، أولا أسأل الله أن يفك أسره، الذي يمكث في السجن فهذا قولا واحدا ليس بمسافر، وهذا يتم ولا يقصر، هذا يتم ولا يقصر. ويؤكد هذا أن من أسلم من الكفار لما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان السجن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجن في المسجد، وأول من اتخذ دارا في السجن عمر بن الخطاب، اشترى دارا وجعلها سجنا خاصا. وعلماؤنا رحمهم الله تعالى ويفخر الدنيا كلها تفخر بعلمائنا إلا نحن، متقدم منا يتنصر بالتراثنا يتنصر بعلمائنا وإلى الله المشتفى. أول من أصل وفصل في حقوق السجين علماؤنا رحمه الله تعالى، ولا سيما الإمام محمد بن الحسن الشيباني والإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي، الأول في كتابه السير الكبير والسير الصغير، والثاني في كتابه الخراج أبو يوسف. فذكروا من حق السجين أن يخرج إلى صلاة الجمعة، تخرج من السجن إلى المسجد إلى صلاة الجمعة. وقالوا من حق السجين أن يخلو بزوجته وأن يقضي إربه من زوجته، يعني يهيئ له مكان يخلو لا يراه أحد ويقضي إربه من زوجته. قالوا من حق السجين أن يعلم مهنة، يعني حق السجين على المسجون أن السجين يعلمه مهنة يترزق منها ولا يعرض له للضياع، يعني بيعمل في السجن. واليوم ما أسهل العمل في السجن، اليوم الأعمال سهلة في السجن. دعتني جمعية محمد بن الحسن الشيباني لمؤتمر في جنيف بعنوان حقوق الإنسان، وهذه الجمعية تسمى جمعية محمد بن الحسن الشيباني لحقوق الإنسان، جمعية غربية يعرفون محمد بن الحسن، وقل من علمائنا أو من طلبة العلم في بلادنا قل من يسمع بمحمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى. إذا علمنا أن المسجون ما دام مقيما يجب عليه أن يصلي في الوقت، يعني يصلي غير قصر، يصلي جماعة، في الجمعة يقيم الجمعة. وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري جمعوا حيثما كنتم. بعض علمائنا ممن أدرك عصر الخير كالبغوي من الشافعية، وقال بهذا قبله البويطي من أصحاب الوجوه عند الشافعية، قالوا يجب على السجين أن يخرج وأن يصلي الجمعة في مساجد المسلمين. طبعا الآن لا يتمكن السجين من هذا، لا يمكن هذا، ولذا تذكر قصص وحكايات حسنة. سجن البويطي في عهد الواثق في فتنة خلق القرآن، فكان يوم الجمعة يخرج يمشي ويريد أن يخرج فيرد، فكان رحمه الله تعالى يقول اللهم إني أجبت داعيك، اللهم إني أجبت داعيك فمنعوني. في كل يوم جمعة يمشي للصلاة فيجد الأمر مغلق فيقول اللهم إني أجبت داعيك فمنعوني. والعجيب أن محمد بن أسلم الطوسي الطوسي المحدث صاحب المستخرج جامع الترمذي المطبوع، هذا لما سجله عبد الله بن طاهر فأرسل له بعض تلاميذه كيف حالك في السجن وكيف أمرك، فقال اللهم فقال إني قد نزلت علي مصائب وإني حبست في مكان سقطت عني فيه فروض وحقوق، سقطت عني فيه الجمعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعيادة المريض وتعهد حاجات إخوان، فلما بلغ ذلك الأمير عبد الله بن طاهر قال والله إننا بحاجة إليك فأخرجوه، قال اللهم إننا بحاجة إليك، واحد مثل هذا إذا سجن يعني ظهر أثره في المجتمع قال فأخرجوه. الشاهد أن السجين إذا تمكن من إقامة الجمعة فهذا واجب عليه، فهذا واجب عليه، ولا يلزم لإقامة الجمعة لا قرية ولا محل فيه قاضي ولا محل فيه سوق وما شابه كما يقول بعض أهل الرأي، والله تعالى. السؤال الأخير في الورقة التي وصلتني، في شمال بلاد روسيا النهار في الصيف يزيد على 20 ساعة، ماذا نفعل في الصلوات والصيام؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما أخبرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج ويمكث في الأرض 40 يوما، فقال صلى الله عليه وسلم يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، قال صلى الله عليه وسلم وسائر أيامه كأيامكم، وسائر أيامه كأيامكم. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا نحن الخلوف في هذا الخبر لسألناه، مش ممكن، كيف هذا؟ هذا أمر مستغرب، أمر ليس على المألوف. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما سألوه عن هذا، قالوا كيف نصلي؟ الصحابة قلوبهم وعقولهم متسعة لقبول ما جاء من الوحي، مثل أبو بكر لما أخبر بالإسراء والمعراج غاب عن النبي مساء، استيقظ الفجر النبي يخبره إن أنا رحت الأقصى على بيت المقدس وعرج فيه للسماوات السبع، ما أدري لو أن النبي أخبرنا بهذا. أصحاب العقول الذين يزعمون أن لهم عقولا وأن العقل ينبغي أن يكون قاضيا على النص وعلى الشرع، مش يقولون. أبو جهل سمع أبو بكر يقول هذا الكلام، أبو جهل سمع أبا بكر قال لو جمعت لك العرب تخبرهم بما أخبرتني، قال اخبروا. أبو جهل قال خلاص هذه القاضية، عقل العاقل وعلم العليم اختلفا، من ذا الذي قد أحرز السبق؟ فالعقل قال أنا أحرزت غايته، والعلم قال أنا الرحمن بالتصفى، فأيقن العقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف. العلم قاضي على العقل، العلم قاض، لذا شيخ الإسلام يقول العلم يقول الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء، الشرع قاض والعقل شاهد ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. أقول المطلوب من إخواننا في الأماكن التي يمتد فيها النهار الواجب عليهم أن يقدروا قدره، واختلف أهل العلم هل يقدروني مكة أم يقدروني لأقرب البلاد المعتدلة فيهم، ومسائل الصيام مسائل ينبغي أن تتحد فيها الكلمة، ولذا الراجع الله تعالى أعلم أن العبرة بالتقدير في أقرب مكان إليهم أو في أقرب مكان أو في أقرب زمان هم اعتادوه، الوقت الذي يعتدوه في العادة، والله تعالى أعلم. أخ يقول نريد منكم نصيحة لمن يريد أن يبدأ بطلب العلم. أولا طالب العلم هو أحسن الخلق، يؤدي ما أداه النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطالب العلم الواجب عليه أن يجمل باطنه وأن يحسن نيته وأن يقلع عن الغفلة والذنوب والمعاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وطالب العلم عليه أن يظهر على سمته وخلقه وتدينه وتقربه من ربه كلما ازداد علمه. وطالب العلم عليه الجد والمثابرة وأن يسهر لما ينام الناس وأن يكون يقظا عندما ينهو الناس، وإلا طالب العلم إذا لهب كما ينهو الناس وأكل وذهب وجاء فسأل الناس أن له أن يبز أقرانه وأن يتقدم عليه. طالب العلم حريص كل الحرص على الوقت. إذا قال إذا رأيتم طالب العلم بخيلا في كتبه بخيلا في وقته فاعلموا أنه يفلح، اعلم أنه يفلح. طالب علم مش حريص على الوقت لن يفلح، لن يفلح. شو ممكن طالب العلم يفلح إلا أن يستفيد من وقته إفادة يملأ فيها وقته بالاستفادة دائما، بالاستفادة إما بالجثوع على الركب بين يدي العلماء، وإما بالنظر في مصنفات الكتب، وإما سماع كلام العلماء، ولا سيما سماع الأشرطة التي فيها علم وليس فيها وعظ وفيها يعني تنميق كلام وتحسين كلام. عشت في زمن غربة فغلب على الناس أنهم يسمعون محاسن الإسلام وحالهم كحال من ينظر إلى بناء شاهق من خارج البناء. آن لنا أن ندخل البناء وأن نتجول فيه وأن نفهمه وأن نعرف ما فيه وأن نتعلم أحكامه، وألا نبقى نتكلم عن نعوته وعن أوصافه. طالب العلم في البدايات يحتاج إلى التقليد، يحتاج إلى شيخ وأستاذ، يحتاج إلى زمن، يحتاج إلى حفظ وفهم. فإن حفظ فدخل الفهم على الحفظ فوقعت مناكحة بينهما تولد عن هذا الزواج عجائب وغرائب وأصبح العلم مألوفا. أفضل كتاب اللي في السيرة النبوية، السيرة النبوية أحسن شيء، أخبار النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من القرآن الكريم ومن السنة الصحيحة. وجهد الأستاذ الدكتور الشيخ أكرم ضياء العمري في كتابه الذي نال عليه جائزة الملك فيصل السيرة النبوية الصحيحة، طبعه في مجلدتين وركز على الاستفادة من القرآن في السيرة، وكتابه جيد ونافع ومبارك ومفيد. شيخنا تم كتاب عمل على صحيح السيرة النبوية لكنه مات قبل أن يتمه، ويليته أتمه في العصر في هذا الزمن في السنة هذه التي نحن فيها. وطبعت في الحقيقة مجموعة كتب لمحدثين في السيرة النبوية، كتاب مر النبراس على سيرة ابن سيد الناس في 9 مجلدات للحافظ سبط بن عجم، وطبع للحافظ قطب الدين الحلبي العزب المورد الهن على سيرة عبد الغني. فهذه جهود المحدثين في السيرة مهمة، لأن سيرة ابن هشام، ابن هشام قصاص، ابن هشام أخذ من ابن إسحاق ويسرد سردا دون تنقيح، دون تنقيح والبحث عن الصحيح. وأي خير في حديث ترويه وأنت لا تفرديه ولا تبحث عن ناقليه، فلا خير في ذلك. يسر الله للعبد الضعيف. أنا حصلت مخطوطة جاءت من ألمانيا من برلين للحافظ الإمام الذهبي، اختصر فيه سيرة سهيل، سيرة سهيل هو رب الأنف، ولعل الله يسر أن أنشر هذا الكتاب الذهبي. أحسن من كتب عن السيرة النبوية الإمام الذهبي حل تاريخه، تاريخ الإسلام، وهو من أبدع كتب التاريخ. حل كتابه في مطلعه فكتب مجلدة نافعة مفيدة بعنوان السيرة النبوية، حتى أن علماءنا على ضخامة كتاب تاريخ الإسلام، وكان من العسر بمكان قديما أن ينشر لضخامته ولتوزع نسخه في مكتبات العالم، إلا أن العلماء قديما من الخمسينيات نشروا قطعة التي فيها السيرة النبوية للإمام محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبد الله بن قيماذ الذهبي رحمه الله تعالى. فكتاب الذهبي ما زال من درر قلم ذهبي في مطلع كتاب تاريخ الإسلام، وقد طبع حديثا في مجلدات عديدة، طبع حديثا، فمطلع الكتاب مقدمة الكتاب يعني فيه السنة، فيه السيرة النبوية الصافية، من أحسن ما كتب في هذا الباب والله تعالى. الذهاب إلى البحرين جائز، ما الذي يمنع الذهاب إلى البحرين؟ ما الذي يمنع؟ قوم حجر قوم ثمود في البخاري في كتاب الأنبياء، قال البخاري باب نزول النبي في حجر ثمود، النبي نزل حجر ثمود والله امتنع للخلق بقوله وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، والامتنان لا يكون بحرام. تدرون إخواني لو كان الذهاب للبحرمية حرام، كان استخدام الخبز حرام، لأن خبزنا كله من بحر الميت الملح، وكل خضرة بلادنا وفاكهة بلادنا من بحر الميت. طيب البحر الميت حرام من لوين؟ يا من تذهبوا يا من تحرمون الذهب، حددوا لنا مكان الذهب، مكان الحرمة. أنا أريد أن أطبق، أنا الآن أستفتي عالمي، فقال لي الذهب البحر الميت حرام، أقول له حدد لي وين حرام؟ وين حرام؟ يعني حدد لي المكان في الحرمة. البحر الميت ممتد من الجنوب للشمال، يعني ماخذ مساحة واسعة، أنت بتقول حرام، حدد لي وين الحرام؟ وين الحرام في البحر الميت؟ النبي منع قوم يستقون من بئر معينة حددها، تقيس بئر محددة، ماء بئر معينة تقيسه بمكان واسع، ليس هذا بصحيح، قياس مع الفارق، هذا بصحيح. النبي نزل، الصحابة فتنوا، كانوا ينحتون الأسرة من الصخر، فتنوا، فالنبي قال لهم اضطعفوا، لازم احنا نمر سريعين إذا بدكم تضطعفوا، لكن النبي نزل واستقى من البئر، فلما وعجنوا بالماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اسقوه النواضح، اعلفوه النواضح، اعلفوه النواضح، اعلفوه النواضح، يعني العجين صار مال، والنبي نهى عن المال، اطعموا الدواب،
نهى عن إضاعة المال،
اطعموا هذا العجين، اطعموا الدواب ولا تضيعوا. شاهد بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، القول بأن البحر الميت حرام قول له لوازم، وما أظن أن أحدا يقول به، ما أظن أن أحدا يقول به، لكن هل من ذهب إلى مكان أيا كان، أيا كان المكان، فرأى المعاصي مثلا ورأى الموبقات ولا يستطيع أن يأمر ولا ينهى، الواجب عليه أن يعتذر وأن يبتعد. هذه مسألة غير تلك المسألة، وهذه ليست خاصة في البحر الميت وإنما هي عامة والله تعالى أعلم. من المسائل التي تهمنا وتخصنا هذه الأيام، هل يجوز الولد أن يصوم عن والدته الأيام التي كانت أفطرتها وهي نفساء، أو الأيام التي حاضتها وهي شابة، مع العلم أن الوالدة قادرة على الصيام؟ أولا بارك الله فيك، الواجب على كل واحد منا وجوبا عينيا، إحنا نحن الآن موجودين، الواجب علينا أن نذكر نساءنا وبناتنا الصيام رمضان قريب، ونتفقد المرأة التي حاضت وأفطرت، الواجب عليها أن تقضي، وأن لا يدخل رمضان، أن لا يدخل رمضان إلا وتكون قد أدت الواجب الذي عليها. المطلوب منا لما نرجع لبيوتنا الآن تخبر زوجتك قضيتي ولا ما قضيتي، بناتك قضوا ولا ما قضوا، تعاهد البنت، هذا واجب فرض علينا الآن. طيب يا أمهاتنا بسبب الجهل والغفلة، أسأل الله عز وجل أن يرحم من كانت أمه ميتة وأن يمتعه بوالدته الحية، وأن يعيننا وإياكم على بر أمهاتنا. طيب الأم اللي أفطرت قديما، أفطرت قديما وما استطاعت، ما استطاعت أن تقضي، ما قضت لجهلها، فجهلها وغفلتها لا يسقط فرضية الصيام عنها، الواجب عليها تقضي. طيب المرأة كيف تقضي؟ ينظر المرأة إن أفطرت، المرأة إن أفطرت وهي نفساء ومنعها من القضاء الرضاعة، أو انتهت من الرضاعة فجاء الحمل وما استطاعت الصيام، فقد أفتى جمع من الصحابة والتابعين وهو مذهب أهل الحديث، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فجعلوا، وأرجو أن تنتبهوا، جعلوا الحامل والمرضع كالمريض المزمن والشيخ الهرم. المرض قسمين: مريض يشفى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الواجب عليه أن يقضي. مريض لا يمكن أن يبرع، يقدر أن يصوم كشيخ الهرم، وإن صام يتعب تعبا شديدا كالمرضع. المرضع ممكن تقدر أن تصوم، لكن إن صامت تتعب تعبا شديدا كالحامل. فأفتى لها جمع من الصحابة كأبي هريرة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وعائشة، وجمع من التابعين، وأسند ذلك عنهم الإمام ابن جرير في تفسيره، قال يطعمون يطعمون. فالأم اللي أفطرت بالحيض يجب عليها تقضي القضاء. طب ما أفطرت بالحيض، أفطرت بالنفاس، حملت بك فأفطرت، أنت الذي منعتها من الحمل لأنك كنت محمولا في رحمها، فالواجب عليها أن تطعم. هي ما تستطيع أن تطعم، أنت تطعم عنها، أنت تطعم عنها، وهذا من برها، أنت تطعم عنها عن كل واحد مسكين. طب الآن يأتي سؤال، طب الآن هي أفطرت بسبب الحيض وكانت تستطيع وما استطاعت، كانت تستطيع أن تصوم ما صامت، ما هو المطلوب منها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان، والحديث في صحيح مسلم يقول من كان عليه صوم فليصم عنه وليه. بعض أهل العلم قالوا هذا في صيام الوصية أو في صيام النذر. فأنت لقن أمك، لأمي تعليك صيام ما صمتي مدة 30 سنة، كم تفطري في العادة؟ 7 أيام 10 أيام، يعني بنحسب حساب مقاربة مع تبرئة الذمة، مع مراعاة تبرئة الذمة، ويا أمي وصينا انصوم عنك. فما لها عدة أولاد ذكور وإناث، بتوزع الأيام، بطلع كل واحد 10 أيام 20 يوم، لن يخرج أكثر من 10 أيام. الولد يمر أمه ويصوم هذه الأيام، يصوم هذه الأيام. فبمناسبة قرب رمضان علينا، الواجب علينا أن نعلم الناس بهذا. إذا احتاج الإمام أن يحدث الناس بعد الخطبة لتوضيح أمر مبهم يوم الجمعة، هل من حرج وخاصة أن قصر الخطبة من فقه الرجل؟ وهل هنالك دعاء خاص لصعود المنبر؟ والسؤال من مصر. أولا، لا يوجد دعاء خاص في صعود المنبر، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الخطيب للفقيه النبي الذي يقصر الخطبة ولا يطيلها، والخطيب يربط الناس بمجلس علم، الخطيب يربط الناس بمجلس علم، يقول عنده سؤال في درس يوم كذا درس كذا، هو يصنع درسا، يصنع درسا ويفتح الدرس للناس، يفتح الدرس للناس ويعلن عن درس، وله أن يجلس بعد الجمعة لا حرج، وجلس وعلم الناس بعد الجمعة لا حرج. والخطيب يراعي حال الناس، يعطيهم الصواب. ما الذي يمنع أيام مثلا الشتاء يراعي بعد العشاء أو بين المغرب والعشاء أيام الصيف، ويراعي أوقات الناس التي تقبل فيها من غير حرج ويربطهم بدرس؟ أما مش ممكن على المنبر تعلم الناس العلم كله، مش ممكن. ومش ممكن أيضا إحنا نغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن الدعاة للسنة، إحنا ندعو للسنة ثم نحن لما نخطب ما نتمسك بالسنة. فالمطلوب منا أن نجمع بين الأمرين، والله تعالى. أخو من الجزائر، نحبكم بالله، أحبك الله الذي حبتني فيه. رجل اشترى شاحنة عن طريق البنك، ومعلوم أن البنك يتعامل بالربا. ويسد على أقساط لمدة 5 سنوات، قبل نهاية الأقساط اشترى عليه رجل آخر شاحنة، ويكمل هو بدوره هذه الإقساط. فهل هذا البيت صحيح؟ يسأل الثاني عن المخرج من هذه المعاملة والحل إذا كان البيع محرما. اعلم علمني الله إياك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة تعامل مع اليهود وباع واشترى منهم ورهن درعا عندهم، وأن العبرة بالبيع والشراء بالمعاملة وليست بمن تعامل. فقد تعامل الكافر معاملة حلالا، وقد تعامل المسلم معاملة محرمة. الأخ يسأل: رجل ابتلي بالربا ثم أراد من ابتلي بالربا أن يبيع السيارة التي اشتراها من البنك بالربا، فلك أن تشتريها. إذا اشتريتها بطريق حلال لا حرج. إيش الطريق الحلال؟ طريق الحلال تخرج البنك، سد البنك، الباقي له. كم باقي للبنك؟ اخرج البنك، وتكون العلاقة بين المشتري الثاني والذي تعامل مع البنك العلاقة شرعية، ما فيها ربا، لو تأخر ما يدفع. طيب، يقول: أنا عندي مال ما بتأخر، أنا عندي مال لكني ما بتأخر. قبل ما أجيبكم على هذا، لو رجل باع آخر سيارة اشترط عليه شيئا حرام، قال: أنا أبيعك بشرط أن تزني، بشرط أن تقتل، بشرط أن تسرق، هذا البيع حلال ولا حرام؟
حرام يا شيخ.
حرام الشرط الذي فيه. الأصل البيع حلال، الشرط الذي فيه حرام. طيب، واحد المعاملة الآن، لما أنت تشتري ممن اشترى من البنك بالربا، المعاملة أنه كأنه يقول لك: أنا أبيعك بشرط أن تقبل بالربا، مش اضطرابي، لأن أخونا الآن المشتري الثاني بيضيق علينا، بقول: أنا عندي مال وأنا كل شهر بدفع، أنا عندي مال وبستطيع أدفع كل شهر، مش معرض للربا أبدا. نقول: أن وافقت على الربا لو تأخرت. الموافقة على الربا مع التأخر هذا إثم وهذا حرام، كما لو أن رجلا باع آخر فرضي أن يسرق أو أن يقتل أو أن يفعل حراما. فالرضا بالربا إثم وإن لم يقع الربا. طب إيش الواجب؟ الواجب نوقف الرضا بالربا. أخانا حبيبنا، أنت حرام عن معاشرة البنك. أنت مثلا اشتريت 10,000 دينار أردني مثلا السيارة، دفعت 5 وبقي 5، أنا معي 5 مش إلك، للبنك. بعطي 5 للبنك، بخرج البنك من المعاملة، والخمسة اللي باقية بينه وبينك على قاعدة: فإذا كان ذو عسرة فنظر إلى ميسر، على قاعدة اليسر ما في ربا. وإذا دفعت النقد لهذا ولهذا وأخرجت لا حرج. أما أن تقبل بالربا ولو كنت تستطيع تدفع كل شهر وتقبل أنه لو تأخرت ترابي، فهذا القبول فيه إثم والله تعالى. السلام عليكم، أن أحبك في الله يا شيخ، ما حكم الصلاة في مكان معد للصلاة في الحمام؟ وردناه في الصلاة في الحمام، وردناه في حديث ضعيف في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 10 أماكن، وورد نهي صحيح عن جمع من السلف في الصلاة في الحمام. الحمام أخونا السائل من الجزائر، الحمامات عامة عندكم ما زالت؟ ما زالت الحمامات العامة لا حرج في الصلاة فيها، وإن كان الورد النهي في عن على لسان السلف الحمامات العامة يعني أماكن طاهرة بعيدة عن النجاسة، فإذا تيقنت من الطهارة جاز، وإذا لم تتيقن من الطهارة فهذا المحمول عن السلف في الكراهة. المكان الذي يقضى فيه الحاجة هو الحمام عندنا في بلادنا، غير الحمام في
الشام أو
في عند من سلف. فالحمامات عند من سلف إذا تجنبت النجاسة، فحمل أهل العلم آثار التي ثبتت عن الصحابة والتابعين في كراهة الصلاة في الحمام على النجاسة والله تعالى أعلم. أخونا من بريطانيا يسأل فيقول: استمعت إلى الندوة برعاية مركز الإمام الألباني حول الخوارج وداعش، حول الخوارج والدواعش. كما تعلمون الروافض يقتلون أهل السنة في العراق منذ سنة 2003، ولم يكبح الروافض في العراق إلا تنظيم داعش خوارج. فكيف يستطيع الشخص أن يقاتل أو يجاهد الرافضة إذا كانت السيطرة المسلحة في الساعة العراقية للأمس؟ من الذي يلزمك أن تقاتل الروافض في بلاد فيها فتنة؟ الفتنة في القتال قسمان: المحق معروف من المبطل، وفتنة عمية لا يعرف فيها المحق من المبطل. فالفتنة العمية الواجب علينا أن نعتزلها، الواجب علينا أن نعتزلها. وفي وقت الفتن العمية السعيد من لم يصب دما. ولي جواب مفصل رفعته على الموقع أخي أبو أحمد،
مرفوع يا شيخنا،
في بيت أخونا أبو الحسن لما تكلمنا،
وتحت البحث في تحت التنقيح إن شاء الله.
نعم،
يعني هذا طيب الأسبوع
في جواب مفصل في الموضوع مطول، لعلك إن شاء الله تراجع الموقع وتجد الجواب مفصلا فيه. لكن أنا لا أرى الإخوان العراقيين لا أن ينضموا لواء داعش القتال الرافضة، وأن يفروا من الرافضة ما استطاعوا لذلك سبيلا، وألا يقيموا في أماكن يعرضون فيها أنفسهم وأعراضهم وأموالهم للاعتداء. فقد كره الأئمة قديما الإقامة مع الأهل في الثغور، في الأماكن التي تكون على الحدود، حتى لا يعرض الإنسان أهله وولده للأسر، وحتى لا يعرضهم للفتنة. دواعش لا يقاتلون باسم الإسلام، ومن قاتل منهم باسم الإسلام إسلام مشوه. ودواعش أقاموا دولة زعموا أنها دولة إسلامية، وإقامتهم للدولة إقامة بعملية قيصرية ليست وفق سنن الله الشرعية والكونية. وهنالك أيدي خفية تلعب في العراق، هنالك أيدي خفية تلعب بالعراق وأنشأت مثل هذا التنظيم لأغراض كثيرة. فالسعيد من ابتعد عن الفتن، إن السعيد من جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، فمن ابتلي فصبر فواها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أخ من فرنسا يسأل يقول: خالف الزوجة الوعدة الذي تعاهدناه بأن نرجع إلى بلادنا، يعني نترك فرنسا بعد الانتهاء من استخراج وثائق من فرنسا حيث خيرتني بالرجوع وحدي وبدون ابنتنا، علما أني وعدت والدي بالرجوع إليها، والدي أو والدي بالرجوع إليهما، فماذا حيال هذا الأمر الذي أصبحت فيه أرى زوجتي تميل إلى بعض المحرمات بتحريض من أختها التي نزعت الحجاب، أختيها اللتين نزعتا الحجاب وتبرجتا ومالتا عن الحق بقدومهما إلى فرنسا، بل حتى إحداهما أمر زوجتي بنزع الحجاب ومخالطة غير المحارم من الرجال.
الله أكبر.
ماذا بقي؟
الله أكبر.
والله الذي لا إله إلا أن تعيش فقيرا تتكفف وتطلب لقمة الخبز في بلاد المسلمين خير لك من أموال الدنيا في ديار الكفر، خير لك من أموال الدنيا في بلاد الكفر. لوليد النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام بين ظهرني المشركين برئت منه الذمة. أحد إخوان المغاربة والله يتصل بي يبكي يقول: تزوجت أخت أمريكية ولبست اللباس الشرعي ولها تحت 16 عاما، وأنجبت منها ذكورا وإناثا وكبر الأولاد، وعلمتهم شيئا من القرآن، وكنت حريصا ولا أرى في من زوجتي إلا خيرا، ثم فجأة بقرار عجيب غريب خلعت كل لباسها وخرجت متبرجة ورجعت تعاقر الخمر وتخادم الرجال. وأنا لا أدري ما السبب، لكن أنا ما أدري ما السبب. تدرون أغلب أسئلة أخواتنا المسلمات في المقيمات في ديار الكفر عن إيش؟ تدرون أخواتنا بيسألوا على الهاتف وحتى في المواقع، أغلب أسئلة أخواتنا عن الخلع. شو يعني عن الخلع؟ ما تستطيع تبقى مع رجل، هي تعودت، هي عندها نمط حياة ما تقبل، ما تستطيع تبقى مع رجل. تزوجت رجل صالح عفيف طاهر لا يعرف الحرام، ويريد الحلال، وهم ذوات جمال، والمال والجمال يسيلان اللعاب ويفتنان الناس إلا عند من رحم الله عز وجل. فهي تمشي مع الزوج كم سنة، بعدين أريد الخل. ليش الخل؟ أريد غير، خلاص مليت ملت. لذا العاقل الجمال يزول، العاقل من يخاف الدين، دين باقي دائم، ولو يوجد أزمات في حياة الإنسان مع المتدين، الأزمة تكون مع من لم يحسن الاختيار من البداية، فغلب الجمال، غلب المال، غلب الحسب، غلب النسب، وترك الدين. الدين باقي. إذا والله لما الإمام أحمد رحمه الله تزوج، خير بين ابنتين رجل صالح، وكانت إحداهما شنيعة والأخرى جميلة، فقال أيهما أدنى؟ قالوا الشنيعة. قال هي زوجتك. قال هي زوجتك. تزوج الأشنع، لكن كانت مقابل
دين،
مقابل الدين، مقابل الدين. فالإنسان لما يتزوج امرأة ذات دين يهنأ بها، يطمئن على عرضه، ويطمئن على
ماله
ولدي، ويطمئن على الأمان في أسرته. امرأة غير متدينة بركان، بركان يفور في وجهك كيفما كان، ففي أي وقت وأنت تشك. فأنت أخي الحبيب، ادعو الله لزوجتك بالخير وأدبها، فإن يئست منها فالطلاق، إن يئست منها فالطلاق. والإنسان ينبغي أن يعني أن يكون ذا إدارة صحيحة. صحيح الطلاق كسر للمرأة، لكن الكسر إذا كان من أجل الله جل في علاه فهذا رفع وخير. وفي الحديث حديث أبي موسى الأشعري الذي يحسنه شيخنا رحمه الله، قال ثلاثة لا ترفع صلاة فوق رؤوسهم شبرا، قال ورجل عنده امرأة سيئة الخلق والمطلقة، امرأة تخلع حجابها وامرأة تفعل السيئات. أنا ما أدعو للطلاق بداية، أنا أدعو للطلاق نهاية، وما آلم إن يئست منه، إن يئست من إصلاحي. فالواجب على الأب أن يتقي الله جل
وعلا. عودة على هذا السؤال، المشكلة يا شيخنا الله يحفظك، ابنته التي في قانونهم ستبقى مع أمها.
وفي قانوننا،
لكن
قانوننا وقانونهم
قانون. يعني على، فهل يصبر على هذه الزوجة حتى لا تقع ابنته فيما حرم الله عز وجل مثلا؟
هذه الأمور لا تنتهي، هذه الأمور لا تنتهي. والعاقل يعني، أنا جاءني اتصال أيضا من فرنسا، يقول زوجتي كذلك صالحة ثم انتكست، نسأل الله الرحمة، ولي ابنة منها، قال فحتى تغيظني، تقول فأدخلتها مع حد رقص، دخلت البيت مع حد رقص، مع حد رقص تتعلم ترقص، تتعلم الرقص حتى تغيظ أباها، حتى تغيظ الأم أباها. إيش المتعة هذه بالمرأة اللي ظاهرها كما يقولون في بلادنا ظاهرها رخام وباطنها سخام؟ إيش المتعة هذه؟ إيش المتعة بهالنوع من النساء؟ نسأل الله عز وجل الرحمة والعافية. العاقل يدبر شؤون أموره على وجه يغلب فيه المصالح. وبلا شك أن الأولاد أصلا الحرص على صلاح الأم من أجل الأولاد الأصل. يعني الإنسان واجب عليه أن يرعى شهوته، ولدك شهوتك، والواجب عليك أن ترعى شهوتك وأن تتقي الله ربك في أولادك. شيخنا أحبكم في الله، أخ أيضا من الجزائر، استمعت لدروس الشيخ صالح بن حمد العصيمي واستفدت منه كثيرا، وبدأت أنشر دروسه بين الإخوة، فاعترض أحدهم وقال لي من زكاه، فقلت استفاضت شهرته واستفاض عليه، طلبوا عليه. هذا الأخ سمير، أحبكم سمير الجزائر، لا يقال في المشايخ الكبار الذين يفتح لهم الحرمين الشريفين وينهال عليهم الطلبة من كل مكان، لا يقال من زكاه. الاستفاضة والشهرة من وجود المؤلفات وثناء العلماء على من يدرس تكفي، تكفي. فأخونا الشيخ صالح مجاز ومزكى من عدد كبير من العلم، وله مشايخ، ومشايخه مشايخ هم المشايخ المعروفون في الدنيا. فالمطالبة بمن زكاه المطالبة فيها ظلم، والله تعالى أعلم. أخذ من العراق يسأل عن مفهوم مخالفة في استنباط الأحكام الفقهية، هل الجميع متفقون عليها؟ مفهوم مخالفة قال بها جماهير أهل العلم إلا الحنفية، والراجح في مفهوم مخالفة أنه حجة شريطة أن لا يكون القيد الذي فيه مفهوم مخالفة قيد بياني، وأن لا يقوم مقامه ما هو أقوى منه، والله تعالى أعلم. أخ من تونس يقول: سررت كثيرا بإجابة فضيلتكم عن سؤالي عن حكم الضرائب، فأنا مهندس، أنا مهندس إعلامي اشتغل في إدارة الضرائب. لا، الذي قلناه في الضرائب يقال في من يعمل في مجال الضريبة، الكلام هو هو. فالعلماء يقولون الوسيلة للحرام حرام، الوسيلة للواجب واجب، إلى آخر الكلام المعهود والمعروف عند علمائنا رحمهم الله. شيخنا حادث وقعت عندنا ولا تزال أحداثه متواصلة في المنزل، وقعت أحداث غريبة منها خروج نيران صفراء، والسائل أيضا من الجزائر، في عدة أماكن من البيت، ورمي مصحف امرأة كانت تقرأ به مع نزع خمارها واشتعال النار في الفراش، زال سماع الأصوات والبكاء والمشي واقتلاع البلاط من البيوت، وأخيرا عند كتابة هذه الأسطر الأمس حرقت سيارة لأحد الأصحاب في هذا البيت. وهذه الأحداث بدأنا نسمع بها بعد موت رب هذا المنزل بحوالي 3 شهور. تعليق على هذه الوقائع: أولا، الجن لهم أثر في حياتنا، نعم، ويعيشون معنا، نعم، ومن يعش عن ذكر الرحمن قيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، إلى آخر الآية. الجن من غفل عن ذكر الله عاش معه، يمكن يكون هذا من حدث الجن، وهذا وارد، تأخذون الاحتياطات المقدور عليها في عالم المادة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان مدة 3 أيام، الأذان يقلق ويزعج الجن كثيرا، فلما يؤذن المؤذن يهرب الجن كما في الصحيحين، ولهم ذرات في رواية، ولهم حصاص يخرجون، فإذا أقيمت الصلاة رجعوا، فالأذان يقلقهم ويزعجهم، فيؤذن في هذا المكان وتقرأ سورة البقرة كل 3 أيام، وبعد ذلك نأخذ الاحتياطات اللازمة، والله تعالى أعلم. طيب، أخ من المغرب يقول، وأختم هذا اللقاء بهذا السؤال بإجابة هذا السؤال، أخ من المغرب يقول: حدثونا عن بداياتكم في طلب العلم، وكيف كنتم تقرؤون الكتب وتدونون الفوائد عليها، يعني نريد منهجية للمبتدئين، ونتمنى زيارتكم للمغرب في القريب العاجل، وود سؤالكم عن سبب عدم زيارتكم للمغرب. أولا، ما عندنا لا يوجد مانع من زيارة المغرب، ولكن قدر الله لا نزور المغرب، قدر الله لا نزور المغرب، فلا يوجد تقصد. وأخوان المغاربة نحبهم بالله جل في علاه، ونرى من بعضهم حرصا شديدا على الطلب، وفي النفس يعني رغبة في اقتناء ما يطبع في المغرب، وما أرى كتابا مغربيا إلا وأشتري. وزادني حبا في المغرب أني تتبعت تراث عالم المغرب، الشيخ محمد تقي الدين ابن عبد القادر الهلالي رحمه الله تعالى، وسأصدر كتبه إن شاء الله قريبا في معلمة واسعة، سأصدر قريبا مراسلاته مع العلماء والملوك والصلحاء والمصلحين والأمراء في 4 مجلدات، ثم المقالات لعلي أصدرها في 7 أو 8 مجلدات. وأيسر الله لي أن طبعت له ديوانا وطبعت له تفسيرا لآيات التوحيد، وعرفت المغرب وأنا لم أدخلها، عرفت المغرب ومشاكلها وماذا يجري فيها وجهده، وعرفت جهده وجهاده في نشر السنة هناك رحمه الله. أما سؤالك عن كيفية بدايتي في طلب العلم، بدأت لله الحمد منا في طلب العلم ومبكرا، بدأت في أواخر الابتدائية وأوائل الإعدادية، وكنت أقرأ الكتب ولا أفهم ما أقرأ لصغر سني، وكنت في بعض الأحيان أبكي وأقول يا رب علمني يا رب علمني يا رب فقهني. وجدت نفسي لما رأيت شيخنا الألباني رحمه الله، وأول ما رأيته سنة 79، والتقيت بأخينا فضيلة الشيخ علي هناك في مجلس في مكتبة بعض الناس، كان الشيخ ينزل عنده بكبر مكتبته في ذلك الوقت، كانت عنده مكتبة نادرة، وأنا في المكتبة رأيت فراش للشيخ في زاوية من زوايا المسجد، زاوية من زوايا المكتبة، فغبطت الشيخ يعني غبطة شديدة، أن ينام الإنسان بين الكتب وأن يعيش بين الكتب ويبقى يشتغل الإنسان ويبحث حتى يتعب ثم ينام. بدأت في قراءة مع التلخيص، لخصت وفي بداية الطلب ما قرأت كتب الفقه وركزت على المجموع ولا تفسير القرطبي، ونشأت نشأة ملت فيها من حيث لا أشعر إلى حب كتب الفقه والأصول، وهذا يتوجه حب الكتاب والسنة. قرأت مجموع التفاسير منها ابن كثير ومنها القرطبي، وصنعت فهرسة سمع بها شيخنا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، فحثني أن أنمقها وأحسنها وأعيد النظر فيها وأن أنشرها، فنشرتها مبكرا، يعني نشرت كشاف تحريري للمسائل الفقهية في تفسير القرطبي، طبع في مجلدة في بواكير حياتي، وكانت أصل الفهرسة عبارة عن قراءة ذاتية لتفسير الإمام القرطبي، وكتبت كتابا، أول كتاب كتبته في الجمع بين الصلاتين، وأول كتاب نشرته كتاب عن المحاماة وأحكام الشرعية لأغراض كانت يعني في ذاك الوقت أعيش في بيئة تخص المحاماة، ووجدت خلاف شديد في الجمع بين الصلاتين فكتبت هذا، وكان هذا في الثانوي، هذان الكتابان كتبا في الثانوي، قرأت لما دخلت الجامعة قرأت قسما من كتاب المحاماة على شيخنا مصطفى الزرقة، وكان الشيخ مصطفى الزرقة رحمه الله يحثني كثيرا على ألا أنقطع عن العلم وعن البحث وأن أبقى في الطلب وأبحث، وكذلك بعض أساتذتي ممن أفادني في الدراسة الأكاديمية. لما التقيت بشيخنا رحمه الله تعالى حلت كثير من المشاكل عندي العلمية، وطبعا تبحر شيخنا في العلم ما أدهشني، بسبب أني التقيت بأمثال الشيخ الزرقة ومجموعة من العلماء الكبار، لكن الذي أدهشني في شيخنا رحمه الله وضوح منهجه واعتماده الدليل الشرعي، والذي زادني دهشة أننا تعودنا في دراساتنا الأكاديمية إن ألقى الأستاذ ما عنده من بحث في مسألة فيلقي جميع ما عنده، فإن استشكلت عليه استشكل وقع في الإشكال، أما شيخنا رحمه الله فكان إن أجاب عن سؤال فلا تعرف عمق علمه وتبحره إلا بأن تسأله وأن تستشكل عليه وأن تعارضه وأن تجهد بأن تنقض قوله، فالشيخ يشعرك أن الكلام الذي سمعته قليل وأن البئر الذي ينضح منه مليء ما زال مليئا، فهذا الأمر الذي أدهشني في شيخنا رحمه الله تعالى، كل ما استشكلت عليه كل ما عرضته في أقواله بدأ ينزح لك شيئا جديدا، ولا يمل ولا يكل ولا ينقطع أبدا. بعض الأساتذة لما كنا نستشكل عليه بعض الأشياء كان بعضهم يقول هذا الذي عندي والذي عندك ابقيه عندك، لكن اسكت ما تتكلم، خلاص اسكت ما تتكلم، يعني يقطع عليك. لكن الشيخ رحمه الله كلما كما يقولون كالخيل المدمرة، تعرفون الخيل المدمرة؟ الخيل المدمرة كلما ركضت اشتدت
قويت
قويت زاد عطاؤه. فكان هذا الذي يدهشني الشيخ والله يدهش. في بعض الرحلات مع الشيخ يبدأ اللقاء ضحى وينتهي بعد العشاء، نحن نسمع الشيخ يتكلم، نحن نسمع الشيخ يتكلم، وتشعر أن الشيخ كلما تكلم ازداد عطاء، كلما تكلم ازداد نشاطا، نحن نكاد أن ننام وأن نتعب الشيخ ازداد. ففرق كبير بين العلم الشرعي الذي يطلب الله والذي يطلب لتحقيق الحق والوقوف على السنة، وبين العلم الذي يدرس للشهادة ويدرس لمرتبة أو لشيء يعني لعرض دنيا. فكان الشيخ رحمه الله يذكرنا بسلف الصالح وحرصهم على العلم وعلى المثابرة فيه. كنت قرأت بعض كتب العلماء قديما واستفدت منهجا أن أدون على غلاف الكتاب بعض الفوائد، قرأت فضل بعض المعلومات وبعض الكتب كنت أدون على الغلاف. لهذه اللحظة لما أتمم بعض مؤلفاتي أنزل على كتب على مكتبتي القديمة المبعثرة في المكتبة الكبيرة الآن، مبعثرة في مكتبة الآن لا أذكر كتبي، مكتبتي التي أنا أملكها لا أعرف جميع ما فيها. وأنا طويل بعلم في الثانوية كنت أعرف كل كتاب في المكتبات في الأردن أين هو موجود، على أي رف، وين هو موجود في أي مكتبات الدنيا، مكتبات الأردن وين كل كتاب موجود. لو تسألني أقول لك هذا الكتاب في مكتبة كذا على الرف كذا، تدخل يمين تدخل شمال. كنت فقيرا لا أملك شيئا، لا أملك أشتري الكتب، كنت أحفظ مكان الكتب. وللآن أتمنى لا يوجد في نفسي حسرة على شيء، لا يوجد في نفسي حسرة على شيء إلا على كتاب رأيته ولم أشتريه، وبعد هذا لا يوجد في نفسي حسرة على شيء. لو اشتريت هذا الكأس ب10 قروش في اليوم الثاني وجدته ب8 قروش يدخل في نفس الندم، أقول لو أني انتظرت فوفرت قرشين. لو اشتريت كتاب اليوم ب100 دينار فوجدته غدا ب1 دينار فأفرح وأقول الحمد لله أنا اشتريته ب100 دينار أنا الكسبان وما خسر شيء، و99 دينار هذه الباقية لا أثر لها ولا وزن لها. فطالب العلم أنا أقول هذا، طالب العلم عليه أن يحرص على القراءة والجمع وعلى الحفظ وعلى التدوين المعلومات. العلم يقيد بالكتابة. أقول ما زلت الآن في بعض مؤلفاتي أنزل فأعرف كتب القديمة فأذهب إليها وأنظر في أغلفتها، أبحث بحثا عشوائيا عن الفوائد التي دونتها على أغلفة هذه الكتب، وأحيانا أجد فوائد لم أعثر عليها من خلال البحث الحافوبي الذي يقوم به بعض الإخوة الموظفين عندي، أو البحث المرتب المنظم بالطريقة المنظمة المعروفة. فطالب العلم ينبغي أن يحصل حصيلة كبيرة في بدايات الطلب، وعليه أن يدون المعلومات ويقيد ما يمر به من أمور. وعلى طالب العلم ألا ينقطع عن الطلب، فالطلب يحتاج إلى أستاذ، يحتاج إلى مدة، ويحتاج إلى مثابرة، ويحتاج إلى تقييد. هذا ما سنح في بالي في جواب الأخ، ولا أدري هل أديت المطلوب من السؤال أم لا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
درس قائم شيخنا، درس قائم.
إحنا الآن وقفنا درس الخميس، ودرس الجمعة نبقيه حتى يقع السفر فنوقفه، يعني درسنا الجمعة القادم باقي حتى يقرب منا السفر، فنخبر إن شاء الله تعالى نخبر بالإلغاء. أما درسنا الجمعة باقي إن شاء الله. إن شاء الله باقي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.